بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين. أما بعد، فعن الحسن بن أبي الحسن رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعدد المصائب وينسى النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأثر عن الحسن رحمه الله قال: إن قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعدد المصائب وينسى النعم. الكنود كما ذكر في معناه الجحود الكفور لنعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ويدخل في المعنى ما ذكره الحسن رحمه الله، قال: يعدد المصائب وينسى النعم. يعدد المصائب وينسى النعم، وتعداد النعم هو من شكر النعمة. ولهذا جاء عن السلف: أكثر من ذكر نعمة الله عز وجل، فإنه من شكر النعمة. فمن يعدد المصائب وينسى النعم، ينسى النعم، هذا من الجحود، وينطبق عليه المعنى في الآية: إن الإنسان لربه لكنود. ولهذا ينبغي على العبد فيما استجد له من نعم، وهي لا تخلو من حصول بعض المشاق فيها أو بعض المتاعب، أن يكثر من تعداد النعم، لأن كثير من الناس يقتصر على عد المصائب: تعبنا في الطريق، وحصل لنا كذا وحصل، وينسى النعم الكثيرة التي مثلا حصلت له في سفرته. وهكذا في جميع الشؤون. الحاصل أن تعداد النعم هذا يعد من الشكر: أبلينا كذا، وحصل لنا كذا، وتيسر لنا كذا، هذا كله من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. وأنشد محمود بن الوراق في ذلك: يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم.
هذا الأثر أولا فيما يتعلق بالأثر الذي قبله: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعدد المصائب وينسى النعم. جاء عن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا سعيد بن إياس الجريري، وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قدم من الحج، فجعل يقول: أبلانا الله في سفرنا كذا، وأبلانا في سفرنا كذا. ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. فيعني هنا ننتبه، كثير من الناس إذا رجع مثلا من الحج يقتصر على ذكر المصاعب والمشاق، ويغفل النعم الكثيرة التي حصلت له مثلا في رحلته في حجه. فهذا جانب مهم في باب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، أن يحرص المرء على تعداد النعم، لا أن ينشغل بتعداد المصائب وينسى نعم الله الكثيرة التي تفضل بها عليه. والمعنى نفسه جاء في هذين البيتين لمحمد محمود الوراق، هو شاعر عباسي، أكثر شعره في المواعظ والحكم، يقول يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ فالذي ينبغي العبد أن لا ينسى النعم، وأن يكثر من ذكر نعم الله سبحانه وتعالى حامدا ومثنيا على الله بها. وهذا الحمد هو من موجبات المزيد، كما قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أحسن الله إليكم. عن مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى يقول لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر.
العافية والشكر إذا اجتمع، هذه من أعظم خيرات الدنيا وأكبر المنن. ولهذا في تتمة في أول هذا الأثر عن مطرف في بعض مصادره قال نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة، وجدت فيهما خير الدنيا والآخرة إذا اجتمع للعبد عافية وشكر لله سبحانه وتعالى، معافى وحامد لله على العافية. هذه من أعظم النعم وأجلها. ولهذا يقول لأن أعافى وأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. أن يعيش المرء في عافية ونعمة وتيسر في الرزق مع الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد والثناء على الله وأداء حق هذه النعم، لا شك أن هذا من أعظم الخيرات وأعظم المنن التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده.
أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه قال حين فرغ منها ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب قال ولا أعلمه إلا قال فلك الحمد.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه قال حين فرغ منها ما لي أراكم سكوتا، ما لي أراكم سكوتا، لأن سورة الرحمن يتكرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، يتكرر فيها تذكر فيها نعم الله سبحانه وتعالى ومننه، ويتكرر فيها قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة سورة الرحمن قال لأصحابه ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب قال ولا أعلمه إلا قال فلك الحمد ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. فهذا أيضا من استحضار النعمة وحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، أي نقر ونعترف بمنتك وفضلك علينا وسعة عطائك، وأن ما بنا من نعمة فهي منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد أي نحمدك على كل نعمة أنعمت بها علينا.
أحسن الله إليكم. عن روح بن قاسم رحمه الله تعالى أن رجلا من أهله تنسك فقال لا آكل الخبيص أو الفالوذج لا أقوم بشكره. قال: فلقيت الحسن فقلت له في ذلك. فقال الحسن: هذا إنسان أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟
هذا رجل من أهل التنسك، يعني العبادة والزهد، قال: لا أكل الخبيث أو الفالودج. الخبيث المعمول من التمر والسمن، والفالودج نوع من الحلوى، فهذا منع نفسه من أكل الخبيث وأكل الفالودج. والحجة قال: لا أقوم بشكره. وهذا من جهل الإنسان، لأن القيام بالشكر مطلوب في كل نعمة، والعبد عنده قصور، لكن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: يرضى عن عبدي أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا شدد على نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا التشديد على النفس، وأن يحرم عليها من الطيبات التي أحل الله لها، بهذه الحجة: لا أقوم بشكره. وهل يقوم بشكر النعم الأخرى؟ إذا كان يقول لا أقوم بشكره، كأنه يزكي نفسه في النعم الأخرى أنه قائم بشكرها حق القيام. فهذا لا شك أنه من جهل الإنسان، يعني إذا قال: أنا لا أكل هذا الشيء المعين لأني لا أقوم بشكره. إذا نعم الله الأخرى الكثيرة المتوالي عليه، هل يرى نفسه أنه حقق شكرها وأتمه؟ فهذا من جهله. ولهذا لما ذكر للحسن خبر هذا الرجل قال: هذا إنسان أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ وهل يقوم بشكر الماء البارد؟
أحسن الله إليكم. عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: يا نبي الله، تكلفوا هذا وقد غفر لك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
ثم أورد هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. انتفخت قدماه أي تورمتا من طول القيام. فقيل له: يا نبي الله، تكلف هذا وقد غفر لك، أي تحمل نفسك على هذا القيام الطويل الذي ترتب عليه تورم القدمان وانتفاخهما. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو عليه الصلاة والسلام عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقوم الليل حتى تتورم قدمه شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه. وهذا يستفاد منه أن الانشغال بالعبادة والعمل بالطاعة هو من أبواب الشكر، كما قال الله تعالى: اعملوا على داود شكرا. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يقبل الإنسان على عبادة الله، وكذلك من الشكر ألا يصرف شيئا من نعم الله في معصية الله أو فيما يسخط الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها كائنة فقد كانت.
هذا الأثر عن شريح القاضي يقول: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها كائنة فقد كانت. فالمراد أن من أصيب بمصيبة إذا تذكر هذه الأمور الثلاثة سلته في مصيبته وحركت في قلبه الحمد، أن يستحضر أولا أن هذه المصيبة ليست في الدين، لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب، وأن يستحضر أنها أهون من مما هو أشد منها. ولهذا بعض العوام يقولون في هذا المقام لمن أصيب بمصيبة، وهي كلمة جميلة مأخوذة من هذا المعنى ألا تكون أعظم ما كانت عليه، يقولون ما دفع الله كان أعظم، ما دفع الله كان أعظم. فيستحضر الإنسان أن هناك أمور أعظم من هذه دفعها الله عن العبد، فهذا أيضا يحرك في القلب الحمد لأنها أهون من غيرها. وأيضا أنها كائنة، هذا الإيمان بالقدر والتسليم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد روى هذا الأثر البيهقي في الشعب بلفظ أتم من هذا، قال شريح القاضي رحمه الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذا لم يجعلها في ديني. فهذه المعاني التي ذكرت في هذا الأثر معاني عظيمة جدا، إذا أحسن العبد استحضارها وقت المصيبة هانت عليه المصيبة وسلا، وأكثر من حمد الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. عن سفيان قال: كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة.
قال عن سفيان وهو الثوري، قال: كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. البلاء نعمة، البلاء نعمة عندما يوفق المرء في البلاء للصبر والاحتساب، فإن في البلاء للمؤمن درجات لا يبلغها إلا درجات في الجنة لا يبلغها إلا بالصبر على البلاء، بالصبر على البلاء. فالبلاء من هذه الجهة نعمة، نعمة لأن المؤمن يتلقى البلاء بالصبر والاحتساب، فيكون من نعم الله العظيمة عليه. والرخاء مصيبة لما يحدث الرخاء في نفس الإنسان من انشغال بهذا الرخاء عما خلق له، والدنيا إذا توسعت على العبد ربما ففتنته وأشغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى ومنه. وحاصل القول في الأمرين هو أن الأمر راجع إلى حال العبد، إلى حال العبد مع النعم، مع البلاء ومع الرخاء. فمن كان في البلاء صابرا وفي الرخاء شاكرا فهو رابح في كلتا الحالتين، وهذا يوضحه الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن.
أحسن الله إليكم. قال زياد: إن مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته.
قال زياد: إن مما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته. هذا جانب مهم في باب شكر النعم، ألا تستعمل النعم في المعاصي، لأن من استعمل نعمة الله في معصية الله عز وجل لا يكون شاكرا لله، لأن من شكر الله على النعمة لا يتوصل بها إلى معصيته، فالله سبحانه وتعالى ما من عليه بهذه النعم ليعصيه، وإنما من عليه بها ليطيعه. فمن أطاع الله في ما أنعم به عليه من نعمة فقد أدى شكرها، ومن استعملها في معاصي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه.
أحسن الله إليكم. وأنشد محمود الوراق في ذلك: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، ولا منها إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر.
ثم هذه الأبيات لمحمود الوراق قد تقدم معنا بعض شعره قريبا، وقالب شعره في المواعظ والحكم. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. هذا المعنى تقدم معنا، وهو أن الحمد على النعمة هو في حد ذاته نعمة، ولهذا كان الشافعي يقول: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها. فالشكر نعمة، وأيضا توجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على شكرك، لأن الشكر نعمة هو ومعونة من الله سبحانه وتعالى وتيسير. قال: إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وهذا حال المؤمن في سرائه وضرائه، كما تقدم معنا في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هنا قال: إن مس بالضراء أعقبها الأجر، هذا معنى قوله كان خيرا له، أي لما يعقبه من ثواب وأجر. وجميع المنن التي من الله سبحانه وتعالى بها على العبد تضيق بها، كما قال: الأوهام والبر والبحر، فنعم الله لا تحصى وآلاؤه لا تعد ولا تستقصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. وهذا حال المؤمن حامد لله سبحانه وتعالى في كل أحواله وجميع تقلباته، حتى إنه تنزع روحه من جسده ولسانه مشتغل بحمد الله، ولسانه مشتغل بحمد الله. وهذا بمنزلة علية عند الله سبحانه وتعالى، يتلقى أحواله كلها بحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله على النعم ويحمده أيضا على المصائب فهو في كل أحواله حماد لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله لملائكتي: قبضتم روح ولد عبدي، قبضتم مهجة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالعبد المؤمن عند الله بأرفع المنازل وأعلاها، بأرفع المنازل وأعلاها، يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى على كل أحواله، يحمد الله في السراء والنعم، كما يحمده أيضا في الرخاء، وكما يحمده أيضا في المصائب وأنواع الشدائد.
أحسن الله إليكم. قال أعرابي: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
قال أعرابي: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. مر معنا أن المؤمن في حمده لله سبحانه وتعالى يحمد الله جل وعلا على كل أحواله، يحمده في الرخاء كما يحمده أيضا في الشدة كما يحمده أيضا في الرخاء فهو يحمد الله عز وجل على النعمة ويحمده أيضا على المصيبة. ومر معنا الحديث: إذا نزعت روح ولد العبد فقال الحمد لله، يبنى له بذلك بيت، يقال له بيت الحمد. لكن هنا هذا المروي عن أعرابي أنه كان يقول في الحمد الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني اللفظة لا على مكروه سواه لم ترد، وفيها إشكال، فيها إشكال. ولهذا سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه الصيغة في الحمد، ما يقوله بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فقال: هذا خلاف ما جاءت به السنة، بل قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي. قال: فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عليه مما يسوء أو يسره، لأن الذي قدره هو الله عز وجل، هو ربك وأنت عبده، هو مالكك وأنت مملوك له. فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، بل يجب عليك الصبر وألا تتسخط، لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله. تذكرت في الحديث قال: إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. لفظ الحديث إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على على كل حال. وقد رواه ابن ماجه في السنن قال الحمد لله على كل حال إذا رأى ما يكره. فلم تأتي السنة عند رؤية ما يكره الإنسان أن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكان إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فهذا الذي جاءت به السنة. أما هذا اللفظ على لا يحمد على مكروه سواه فهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلاف ما جاءت به السنة، بل قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، لأن هذا الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يكره. هذا ونسأل الله التوفيق والمعونة على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.